فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نذكر فيه تفسير شيء من آيات القرآن العظيم، ولا يزال حديثنا موصولا في تفسير سورة البقرة. ذكر الله عز وجل في آخر سورة البقرة أو في أواخرها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الظالم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية يذكر الله عز وجل قصة مجادلة ومحاجة وقعت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء والداعي إلى توحيد الله عز وجل مع رجل آتاه الله عز وجل الملك، فبدل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة جحد وجود الله عز وجل، وهذا أمر عجيب وأمر غريب جدا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولعموم هذه الأمة التي تقرأ القرآن العظيم. الذي حاج أي جادل إبراهيم في ربه، فأنكر هذا المجادل وجود الله عز وجل أن آتاه الله الملك، رغم أن الله عز وجل آتاه الخيرات العظيمة، إلا أنه تجرأ على مقام الربوبية، نسأل الله العفو والعافية. فقال الله عز وجل: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي أن إبراهيم خاصمه في هذا الأمر ورد عليه، فقال إبراهيم: الله هو الذي يحيي ويميت. فقال هذا الرجل وكان ملكا، قال: أنا أحيي وأميت. ما معنى قول هذا الملك أنا أحيي وأميت؟ أي بالاستبقاء، يعرض عليه جماعة فيحكم على 5 بالموت ويحكم على 5 بعدم القتل، فهنا زعم أنه يحيي ويميت. فهذا الرجل إذا كان يفكر بهذه العقلية وبهذه الطريقة، المجادلة الكبيرة معه قد تكون ضربا من تضييع الوقت. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، الشمس تطلع من جهة المشرق، فإذا كنت إلها وتحيي وتميت، قال إبراهيم له: فأتي بها من المغرب، فبهت انقطع ولم يستطع الجواب، الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأحبة الأفاضل، جاءت هذه القصة بعد أن ذكر الله عز وجل في آيات سابقة أن الذين ظلموا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لعل قائلا يقول: وكيف هذا الأمر؟ هل يقع مثل هذا الشيء؟ أيعقل أن تقع مثل هذه المسألة التي أخبرت عنها الآية؟ فالله عز وجل ذكر لنا مثالا على ذلك، فالشياطين وأولياء الشيطان يخرجون الناس من أنوار التوحيد والخير إلى ظلمات الجحود والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الآية أيها الأحبة الأفاضل تنبيه على خطورة المجادلة بالباطل ورد الحق، فبعض الناس يجادل لأجل المجادلة، هو في قرارة نفسه يعلم أنه غير صادق ولكن عنادا لفلان، وحتى يأخذ المجلس عن الحاضرين فتجده يجادل في أي مسألة، وهذا وللأسف الشديد واقع بعض الناس في بعض المجالس، محب للجدل بطريقة متعبة جدا. فالجدال بالباطل أمر قبيح وأمر مذموم، وإلا هذا الرجل أكيد أنه كان يقر في قلبه بوجود الله عز وجل، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالإنسان عندما يكون في الظلم والبغي والعياذ بالله يتكلم بهذه العظائم وهذه العجائب. لذلك يا أخي الموفق، إذا اجتمعت مع الناس في في أي مجلس من المجالس، إياك أن تكون مكثرا من الجدال، وابتعد عن الجدال بالباطل. أحيانا بعض الناس يعرف أنه غلطان، ولكن حتى أسكت فلان الفلاني بجادله بالباطل، فيقع في الكذب، ويقع في رفع الصوت، ويقع في السخرية والاستهزاء، لأنه جادل بالباطل وعن الباطل. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني من أقبح ألوان وأصناف الكبر أن يتكبر الإنسان عن الحق فلا ينقاد للحق. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في هذه الآية فضيلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه ذب عن دين الله عز وجل لكمال إيمانه وتوحيده وعلمه بالله عز وجل. أحيانا بعض الناس يسمع في بعض المجالس إن فلان الفلاني يخطئ في الدين، أو يخطئ في موضوع معين، وهو يعلم أن هذا الشخص المتكلم غلطان في هذا الموضوع، ولكنه لا يملك العلم الكافي للرد عليه. فلذلك لابد أن تنتبه، إذا أراد الإنسان أن يذب عن دين الله عز وجل لابد أن يكون عالما بالمسألة التي يتكلم عنها. بعض الناس يروح يناقش أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي أو على شبكة الإنترنت وهو ضعيف العلم، ما عنده قواعد علمية، وبعض الناس اللي يجادلون ملسون وعنده حجج قوية جدا. فلذلك لا يصلح لمجادلة هؤلاء إلا من كان متخصصا وعنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان عنده هذا العلم وكان محققا للإيمان بالله ولتوحيد الله عز وجل، تمكن من الرد على هذا الرجل المفتري بأسهل الطرق وبأيسرها. وهكذا كلما امتلأ الإنسان علما وتفقه في الدين يستطيع أن يذب عن دين الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم وهو موقن أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. إذن الله عز وجل بيده كل شيء، فعلق قلبك بالله الواحد الأحد. أيضا في هذه الآية تنبيه، بعض الناس قد يطغى مع وفرة النعم، تجده ما كان عنده مال، وتجده كان محافظا على الصلاة، فلما رزقه الله المال ترك الصلاة. بعض الناس ما يكون عنده أعمال كثيرة جدا، فتجده بار بوالديه، فلما رزق بالمال والوظيفة وغيره وبعض المناصب، ما أقول لم يبر والديه، بل يتعمد عقوق والديه. نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر قبيح جدا، بل كلما سيقت لك النعم ازدد حمدا وشكرا وثناء لله عز وجل، فالنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل لنا قصة أخرى فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. رجل مر على قرية وهذه القرية خاوية، أي خالية، خاوية على عروشها. العروش هي السقف، فهذه القرية خاوية وخراب، وقد اندثرت، ويعني مات أهلها ولم يبقى منها أحد. فقال هذا الرجل: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني استبعد هذه القرية التي أصبحت خراب وأهلها ماتوا، أيعقل أنها ستعاد مرة أخرى والله يحيي هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا منذ سنوات طويلة؟ فضرب الله عز وجل له مثالا من نفسه كي ينظر في نفسه ويعلم أن الله على كل شيء قدير. فأماته الله 100 عام، قبض الله روحه 100 سنة، وهذا أمر عظيم وعجيب. ثم بعثه، رد الله إليه روحه وأحياه مرة أخرى. قال: كم لبثت؟ يعني كم بقيت في هذا الوضع، في وضع الموت؟ وذكر بعض أهل التفسير أن روحه قبضت في أول النهار، ثم استمرت 100 سنة،
ثم أرجعت روحه إليه في آخر النهار. فهذا الرجل يوم شاف عمره أنه قد مات في أول النهار ثم رجع إلى الحياة في آخر النهار، ما انتبه إلى 100 سنة. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه ما توقع أنه قد مكث 100 عام. قال الله عز وجل: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح. لم يتسنح أي لم يتغير بمر السنين، وهذا شيء عجيب جدا. كيف الله عز وجل حفظ له الطعام 100 سنة، مع أن الطعام لو ترك 3 أيام أو 4 أيام وأحيانا أقل من ذلك يفسد مباشرة، ولكن الله عز وجل أراد أن يريه آية عظيمة. قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. هذا الحمار الذي كان هذا الرجل يركبه وكان موجودا عنده قد أصبح عظاما بالية، عظاما متفتتة. فالله ضرب له مثال بالطعام وذكر له الطعام أنه ما تغير، وأما عظام الحمار فقد أصبحت بالية متفتتة. قال: ولنجعلك آية للناس. فالأمر الذي وقع شيء عجيب جدا ودليل على قدرة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وانظر إلى العظام، انظر إلى حمارك، وانظر إلى عظام هذا الحمار، كيف ننشزها؟ ننشزها نحييها ونرفعها إلى مواضعها ونحرك بعضها إلى بعض، ثم نكسوها لحما. يعني شاف الرجل بعينه كيف الله عز وجل حفظ له طعامه وأحيا له حماره. قال: فلما تبين له قال: أعلم، أي أقر وأقر أن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية دليل على عظم قدرة الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. والعجب العجاب ممن يقرأ هذه الآية، وأن الله عز وجل أحيا هذا الرجل بعدما مات 100 سنة، وحفظ له طعامه 100 سنة لم يتغير، ونظر هذا الرجل إلى عظام الحمار كيف دبت له الحياة مرة أخرى، ثم لا يقبل على دعاء الله وعلى التوجه إلى الله عز وجل. يعني هذا الأمر العظيم الله قادر عليه، وهو أمر يسير جدا عند الله عز وجل. ما بال بعض الناس إذا مرت عليهم الكرب والأزمات يأتيك متشكك، يقول لك: إذا دعيت الله معقولة الله يستجيب لي؟ الله عز وجل أحيا رجل بعد ما أماته 100 سنة. لكن الواجب عليك أن تصدق مع الله وأن تتوجه إلى الله عز وجل. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فهكذا المسلم عندما يدعو الله عز وجل يحسن الظن بالله ويتوجه إلى الله ويسأل الله عز وجل، وهو موقن أن الله يجيب دعوة المضطرين ولا يدخل اليأس في قلبه. يعني بعض الناس إذا دعا وطالت المدة ولم يستجب الله دعاؤه لحكمة يعلمها الله دخل اليأس إلى قلبه، وهذا أمر مذموم وأمر قبيح جدا، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الأدلة التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي نراها بأعيننا في هذا الكون العظيم كلها تؤكد أن الله عز وجل هو الواحد الأحد، لا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له. فعلينا أن نتوجه إلى الله الواحد المعبود، فهو الإله الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة. ثم قال: قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ذكر الله عز وجل قصة أخرى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إذن السؤال هنا عن كيفية إحياء الموتى وليس عن أصل إحياء الموتى. فإبراهيم في حواره مع الملك الظالم قال وذكر بأن الله هو الذي يحيي ويميت، فإبراهيم يقر أن الله هو الذي يحيي ويميت، ولكنه سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. فقال الله عز وجل: قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليصل اليقين في القلب إلى أعلى الدرجات أنك وأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى. قال: فأمره الله عز وجل، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن. ما معنى صرهن؟ أمسكهن وأوثقهن واذبحهن وقطعهن. يعني إبراهيم يأتي بهذه الطيور فيذبحها ويقسمها ويقطعها. قال: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني خذ أجزاء من هذه الطيور واجعلها على رؤوس الجبال أو على جبل من الجبال، كل قطعة على جبل. ثم ادعهن، يعني نادهن، يأتينك سعيا. قطع مفتتة لطيور مذبوحة موضوعة في أماكن متباعدة يجمعها الله عز وجل ويحييها الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله الذي بيده كل شيء. بعض الناس قد يتساءل: كيف يحيي الله عز وجل من فقد في البحار والمحيطات ولم يعثروا على جثته، أو من بليت عظامه وتفتتت وأصبحت يعني كالرماد وكالفتات الذي يذرى مع الريح، أو كيف يحيي الله عز وجل من تقطع جسده وأكلت هذا الجسد السباع وجوارح الطير، كيف الله عز وجل يحيي هؤلاء الناس؟ فالجواب: إن الله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان من ماء مهين ما يستطيع أن يبعثه مرة أخرى؟ بلى، فربنا على كل شيء قدير. والله عز وجل هو الملك القادر الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فوائد هذه الآية أن من طرق التوجيه ومن طرق الوعظ والنصيحة ذكر بعض القصص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك أحبة الأفاضل يعني تنويع في أساليب الخير وتنويع في أساليب التوجيه، والنفس قد تحب سماع شيء من القصص، فهذه القصص يذكرها الله عز وجل لنا. والله عز وجل قال لنا في القرآن العظيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلذلك نتعلم من هذه القصص ونستفيد منها. ثم لما ذكر الله عز وجل أنه يحيي الموتى، ذكر الله عز وجل بعض الأعمال التي فيها حياة لقلوب العباد، فالعمل الصالح فيه حياة لقلب الإنسان، فالله عز وجل قادر على إحياء الموتى. والله عز وجل هو الذي يحيي القلوب بأنوار الوحي والعمل الصالح والهداية والإقبال على الله عز وجل. فمن تمسك بما جاء في القرآن والسنة واتبع منهج أئمة الإسلام أحيى الله قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله عز وجل وذكر لنا مثالا فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ينفقون أموالهم أي نوع من أنواع المال، لأن المال قد يكون ذهب وقد يكون فضة وقد يكون أوراق نقدية إلى غير ذلك من أنواع الأموال، لكنهم أنفقوا هذه الأموال في سبيل الرياء؟ لا. في سبيل السمعة؟ لا. قال: في سبيل الله، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن معرفة الناس بهم، لأنهم يريدون وجه الله عز وجل. ما مثل هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال في سبيل الله عز وجل؟ قال: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني مثل هؤلاء كالحبة التي تغرس في الأرض، فهذه الحبة تخرج شجرة، وهذه الشجرة لها فروع، وفي فروع هذه الشجرة البذور والحبوب الكثيرة جدا. قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وقد ينفقون الشيء الكثير أو الشيء القليل حسب ما يفتح الله عز وجل عليهم، بشرهم الله بمضاعفة أجر الحسنات، كالذي يزرع فيبذر البذرة ثم بعد ذلك تصبح هذه البذرة حبوبا كثيرة جدا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. أيها الأحبة الأفاضل، الناس عندما يتصدقون بأموالهم لوجه الله عز وجل، أنا أظن بأن هؤلاء الناس لا يريدون هذه الأموال، يعني يريدون إتلاف هذا المال. ما في أحد يريد إتلاف ماله، ولكن لاح لهم الأجر العظيم فسارعوا لرضا الكريم سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، عندما يتصدق الإنسان بالمال المحبوب لقلب الإنسان ويريد بذلك وجه الله عز وجل، يبشر بالخير العظيم. مع التنبيه بارك الله فيكم، لاحظوا: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني كم ضعف صارت؟ 700 ضعف. جاء في بعض النصوص، وهنا الله عز وجل يقول والله يضاعف لمن يشاء، وجاء في بعض النصوص أن المضاعفة قد تكون بأكثر من 700 ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا دليل على ماذا؟ سعة رحمة الله عز وجل، وأنه هو الغفور الرحيم، وأنه هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أكد موضوع النفقة وموضوع الصدقة في سبيل الله عز وجل، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ذكر الله عز وجل ونبه إلى أدب عظيم من آداب الصدقة، ألا تجمع مع الصدقة المن والأذى. المن أن تتحدث بالصدقة، والأذى أن تؤذي الإنسان عندما تتصدق عليه. فإن بعض الناس فعلا عندما يتصدق على الناس يظهر بأنه مترفع عنهم، متكبر عليهم، ويمن عليهم: أنا أعطيتكم في اليوم الفلاني كذا وكذا من الأموال. فالمسلم الصادق مع الله يستجيب لأمر الله عز وجل، لا يتبع الصدقة بالمن والأذى. طيب، إذا فعل هذا، تصدق بماله في سبيل الله عز وجل مخلصا لله مبتعدا عن المن والأذى، ما جزاؤه عند الله؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم الأجور والحسنات العظيمة والفضائل الكبيرة الكثيرة عند الله عز وجل، وهم مع ذلك لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأن الله أعد لهم أجرا وخيرا عظيما. في هاتين الآيتين أيها الأحبة الأفاضل تنبيه لنا إلى فضل الصدقة في سبيل الله، فالله عز وجل ذكرها في القرآن العظيم. والصدقة تشمل الزكاة المفروضة، وتشمل أيضا صدقة التطوع، فكن بارك الله فيك ممن يكثر من صدقة التطوع، ولا تؤخر الزكاة عن وقتها، وأدي هذه الفريضة العظيمة من أركان الإسلام. بعض الناس في موضوع الصدقة يحرص إن ما يمضي عليه يوم إلا وهو يتصدق لوجه الله عز وجل، فهنيئا له وجزاه الله عز وجل كل خير. ثم الله عز وجل في هذه الآية أكد على موضوع مهم جدا: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وأيضا ذكر في سبيل الله، انتبه لأعمال القلوب، هذه الأعمال التي لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أخلص النية لله عز وجل، وابتعد عن الأعمال التي تحبط الأجر وتبطل العبادة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فيها إشارة، وسيأتي معنا هذا الأمر بشكل أوضح في آيات أخرى، إلى أهمية أن يكتم الإنسان حسناته قدر الاستطاعة. فالإنسان بارك الله فيكم لا يمن على الناس، ولا يجلس يؤذيهم لأنه قد فعل بعض الأعمال الصالحة. أنا فعلت في اليوم الفلاني كذا وكذا، أنا أعطيتكم المبلغ الفلاني في اليوم كذا وكذا. فنقول اترك هذا الأمر، وما عند الله خير وأبقى، والله عز وجل يجازيك الجزاء العظيم. ولا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، يعني لو تصدقت على شخص فهذا الشخص أساء لك، لا تمن عليه ولا تؤذيه، وإنما احتسب هذا المال لوجه الله عز وجل وعند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثيبك على صدقتك وعلى إحسانك، وذاك إن أساء إليك جازاه الله على إساءته. ثم قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف أي الكلام الحسن والكلام الطيب لمن سألك وألح عليك في السؤال. رجل طلب منك مال وألح عليك في الطلب، فماذا تفعل؟ قل له قولا معروفا، رد عليه بالدعاء بالكلام الطيب، وتحمل هذا الإنسان صاحب الحاجة قد يكون لحوحا. قول معروف ومغفرة، نبه الله أيضا إلى صدقة أخرى تكون بالكلام. ما هي هذه الصدقة؟ رجل طلب منك شيء وألح عليك وآذاك بهذا الإلحاح، فقل له قولا معروفا أو تجاوز عن هذا الأمر ولا تقف عنده وسامح، لأنه تطاول في الكلام أو أساء لك في الكلام. قال الله عز وجل: خير من صدقة يتبعها أذى، يعني الصدقة اللي فيها من والصدقة اللي فيها أذية، هذه صدقة لا تصح وهذه صدقة غير طيبة. قال: والله غني حليم. الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إلى الله عز وجل، لذلك عندما نتصدق لنتذكر أننا محتاجون للأجر ومحتاجون للحسنات، والله عز وجل هو الغني الحميد. ثم ذكر الله عز وجل مثالا لمن يبطل صدقته بالمن والأذى أو يفعل الصدقة طلبا للرياء، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ما يريد وجه الله وإنما يريد رياء وسمعة ومدحا من الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم أهل النفاق، ما كانوا يريدون وجه الله وإنما يراؤون الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا مثلهم؟ قال: فمثله كمثل صفوان، حجر قاسي صلب، هذا الحجر عليه تراب، يعني التراب إذا وضع على الحجر ممكن بارك الله فيكم إذا وقعت عليه البذور والحبوب إن تنبت هذه الحبوب على هذا التراب الموجود على حجر، أما إذا وجد الحجر الصلب القاسي ووضعت عليه البذور، الجذور لا يمكن أن تخترق هذا الحجر القاسي الصلب. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، جاء المطر فأزاح هذا التراب عن هذا الحجر، إذن انعدمت الفائدة ولا يمكن أن يعني تزرع أو أن يخرج الزرع على هذا الحجر، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. أي أن هؤلاء قلوبهم قاسية، وجدت فيهم بعض بذور الخير، ولكنهم لعتوهم واستكبارهم حرموا هذا الخير ووقعوا في الحسرات العظيمة. كالذي أيضا يتصدق ويمن على الناس فهذا لا ينتفع بصدقته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، في الآية الأولى أنبه على مسألة: إذا جاءك شخص يسأل ولم يتيسر أن تعطيه شيء من المال، فلذلك لا تمن عليه ولا تجلس تقول أنا ساعدتك في اليوم الفلاني، وأيضا لو ألح في السؤال رد عليه بالدعاء، ولا تجلس تتواقع وياه وتدخل معاه في قيل وقال وغيره. أحيانا قد ما تريد تتصدق على فلان الفلاني، فماذا تفعل؟ أسمعه الكلمة الطيبة، كما قيل: لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.